نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى الموصل حيث قام قسم الشؤون الطلابية في جامعة الموصل بتنظيم المعرض السنوي للفنون التشكيلية والمنزلية والأشغال اليدوية لطلاب الجامعة ومنتسبيها. المشرف على المعرض الفنان التشكيلي أحمد عثمان أوضح أن هذا المعرض يقام بدعم من الجامعة ويشمل على لوحات تشكيلية وقطع السيراميك التي أنتجت خلال السنة. صهيب هاشم معه التفاصيل.
عرض النتاجات الفنية لطلبة جامعة الموصل ومنتسبيها التي صنعتها أناملهم خلال العام الدراسي الحالي هو ما ضمه معرض قسم الشؤون الطلابية من نتاجات في مجال الفنون التشكيلية والسيراميك والفن المنزلي والأشغال اليدوية. الفنان التشكيلي أحمد عثمان المشرف على المعرض تحدث عنه وعن معروضاته من اللوحات والمدارس التي تنتمي لها.
هذا المعرض السنوي الذي يقام في جامعة الموصل بدعم من رئاسة جامعة الموصل، هذا المعرض يتضمن أعمال من السيراميك والفن المنزلي إضافة للرسم. الأعمال التي أنتجت خلال السنة في جامعة الموصل جميع الأعمال جديدة ويتضمن كل جديد يطرح في هذه السنة، سواء كانت بحوث أم كانت أعمال فنية وغير ذلك.
ما هي المواضيع يعني اللي تناولتها أعمالك؟
أعمال حقيقة مختلفة المدارس، لم تكن هناك مدرسة محددة لي، علما أن مدرستي هي الواقعية النقدية، لكن أيضا كانت موجودة الحداثة في كثير من أعمالي، ووظفت بعض أجزاء الكلمة والحرف العربي، وأيضا كان الموديل موجود في أعمالي وكانت الطبيعة موجودة في أعمالي.
مسؤولة قسم الفن المنزلي في المعرض نجوى عبد الله سعيد تحدثت عن نتاجات القسم المعروضة من اللوازم البيتية والبالغة 60 قطعة.
قسمنا قسم الفن المنزلي هو أحد الأقسام الفنية واللي يتضمن الأشغال اليدوية للطالبات والمنتسبات بالقسم. هذه السنة كانت منتوجاتنا حوالي 60 قطعة من الأشغال اليدوية، واللي معظمها كانت كروشات عادية، يعني كروشات أطفال وجدريات أطفال وبعض الأشغال اللي تخص أي بيت يعني من الأشغال اليدوية. طبعا أقمنا هذا المعرض بالرغم من الظروف الصعبة اللي يمر بها القطر، الأزمات اللي نواجهها يوميا، الحمد لله كان معرض ناجح.
معروضات هذا النشاط الذي يقام سنويا عكست تاريخ مدينة الموصل وتراثها وطبيعتها الزاخرة بالجمال، فضلا عن تفاصيل حياة عوائلها اليومية وما تستخدمه قديما وحديثا من أوان وجرار وملابس وغيرها. المسؤولة عن قسم السيراميك الفنانة خولة فياض قالت عن مشاركة قسمها بالمعرض.
ضمن المعرض قسم السيراميك 200 قطعة، خلينا نقول من بيناتهم قسم شؤون الطلبة اللي هي جدارية كبيرة تعلق في واجهة المركز. هذا المعرض سنويا يقام، طبعا يتضمن مشاريع وأشغال طلبة مع موظفين خلال سنة كاملة، معارض فنية يعني، وهي يعني جزء من معارض فنون تشكيلية اللي هي خياطة ورسم.
عفوا ايش تناولت مواضيع الاعمال المقدمه يعني او التي اشتركت في المعرض؟
حاولنا تكون متنوعه، ما بين قطع حديثه كلش، ما بين قطع تحمل تراث الموصل القديم، ما بين الجرات اللي هي كانت تراثيه القديمه اللي كانت موجوده في الموصل قبل 100 او 150 سنه. عن الاوضاع الحاليه حاولنا نكون حياديين، يعني حاولنا نطعي قطع تنطي امل للناس.
زوار المعرض أبدوا إعجابهم بإبداعاته الفنية التي جاءت متناسقة الألوان تبين جهد صانعيها، منهم الأستاذ في معهد الفنون الجميلة للبنات في الموصل فارس عبد الهادي مصطفى.
طبعا خلال ما افتريت وطمشت على المعرض، الأعمال اللي شفناها داخل المعرض كانت متنوعة ما بين التشكيل والسيراميك. الأعمال جميلة جدا وتوحي بطابع فني جميل، أغلبها مشتقة من التراث الموصلي، وأكو بعض اللوحات اللي بها حداثة، حقيقة الألوان جميلة جدا، والفنانين قد أبدعوا في وضع اللون ووضع الفقرات الأساسية. بالنسبة للسيراميك، السيراميك جميل جدا والألوان المختارة عليه أيضا جميلة جدا، ونتمنى بأنه تستمر هذه المعارض وإلى الأفضل إن شاء الله.
أما الطالب علي نجم عبد الله فقد قال هو أيضا:
إحنا في جامعة الموصل كطلاب هندسة ميكانيك نفتخر بهذا المعرض الناجح، ونتمنى أن تتكرر هذه المعارض.
إقامة هذا النشاط الفني رغم الظروف الصعبة التي يعيشها طلبة جامعة الموصل ومنتسبوها يشير بوضوح إلى إصرارهم على المساهمة في صنع الحياة وتجاوز كل صعاب. صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم الآن من أربيل، حيث قامت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان بتكريم 30 فنانا ومؤلفا أغنوا الحركة المسرحية الكردية. وزير الثقافة فلك الدين كاكاي تحدث عن خطة الوزارة لإقامة مشاريع عديدة وعقد اتفاقيات عربية ودولية لتنشيط المجالات الفنية في كردستان. شمال رمضان لديه المزيد من التفاصيل.
كرمت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق 30 مؤلفا وفنانا أسهموا في تأسيس المسرح الكردي الحديث وإغناء نشاطاته خلال العقود الخمسة الأخيرة. نساء ورجال ومن أجيال عمرية مختلفة شملهم التكريم. كان بينهم من كانت له إسهامات في الحركة المسرحية بعموم العراق كالكاتب محي الدين زنقنة. صباح عبد الرحمن مدير عام قطاع المسرح بوزارة الثقافة تحدث لإذاعة العراق الحر عن خطة لتأسيس مسرح قومي تابع للوزارة.
قدرنا أن ننظم مراسيم خاصة لتكريم 30 مثقف ووجه من أوجه المسرحيين الكرد اللي كان لهم أثر في تأسيس المسرح الكردي. قدمنا لهم شهادات تقدير وميداليات تقدير على جهودهم وعلى ما قدموا من أفكار وإبداعات لأجل تأسيس هذا المسرح. والأنشطة المسرحية لمديرية المسارح في وزارة الثقافة مستمرة ضمن مشاريع أكبر مستقبلية، وفي القريب العاجل سوف نعلن عن تأسيس المسرح القومي الكردي، وهذه راح تكون أول مؤسسة مسرحية كردية اللي تضم معظم الطاقات المسرحية في كردستان.
فلك الدين كاكاي وزير الثقافة بحكومة الإقليم تحدث عن خطة الوزارة خلال العام الحالي والعام القادم لإقامة بنية تحتية للمجالات الثقافية المختلفة وبينها المسرح، وأضاف:
مشكلتنا الأساسية هي مشكلة القاعات. نحن نبدأ في المسرح كما في المجالات الأخرى في الثقافة بالبنية التحتية، استكمالها، بنائها، خاصة نقصد بها القاعات. نحن بدأنا هي أشبه ما يكون من الصفر. العام الماضي بدأنا بالتفكير في هذا المجال، والآن في هذا العام 2007 قدمنا خطة عمل وبرنامج لمشاريع الوزارة خلال هذا العام وخلال العام القادم. والفقرة الأولى هي بناء البناء المتطلبات التحتية للنشاطات الثقافية، ومن ضمنها وأيضا مواصلة دعم تقديم المسرحيات وإقامة المعارض التشكيلية والسينما إلى آخره. لنا بروتوكولات للنشاطات الفنية ومسرحية وموسيقية مع فرنسا، مع بولندا، مع هولندا، مع ألمانيا ومع كوريا ومع غيرها من الدول، وحتى مع الدول العربية من ضمنها مع لبنان.
بلقيس الدوسكي فنانة متعددة الاهتمامات خدمت في قطاعات فنية وثقافية مختلفة كانت ممن تم تكريمهم من قبل الوزارة.
دكتورة بلقيس دكتورة عن المسرح الكردي، توظيف الموروث الشعبي في المسرح الكردي العراقي المعاصر. هذا التكريم شجعني كثيرا، وفعلا بكيت عندما وجدت نفسي أنه في كردستان لم ينسوني أهلي وأقربائي وأصدقائي، وأنا في قلب وفي حنان أمي العظيمة كردستان. أنا جيت كطفلة بديت بالمسرح، وبعدين اتطورت أنه قالوا يعني صوتك حلو فبديت أغني. عندي 52 أغنية كردية من الستينات، وغنيت مع كل المطربين الأكراد يعني أكثرهم. وكانت يعني ذاك الوقت أنه ممنوع المرأة الكردية أن تغني، ولكن تجاوزت وكنت مذيعة في قسم الكردي في بغداد. وشكرا جزيلا لعراق الحر.
انتهى التعليق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
شايل جم جمال الكون وباليني بلوى هالعيون شلون املها سحر ذوبني بغزلها بوسه من عندك حبيبي تسوى عندي الدنيا كلها
مستمعين الكرام. نلتقي اليوم بالزميل ناظم ياسين وجولة مع الواقع الاقتصادي في العراق، وحلقة اليوم تتضمن مقابلة حول أهم الاستنتاجات التي تضمنتها دراسة مشتركة أعدت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن حالة الأمن الغذائي في العراق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية الدكتور مهدي العلاق حول أهم الاستنتاجات التي تضمنتها دراسة مشتركة أعدت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة WFP عن حالة الأمن الغذائي في العراق. وفي حلقة اليوم تقرير صوتي من أربيل عن مشاريع استثمارية جديدة ستنفذ في كردستان العراق بشراكة مع الكويت في إطار الخطوات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. حالة الأمن الغذائي في العراق. تفيد الإحصائيات التي تضمنتها دراسة مشتركة أعدتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بأن 22% من الأسر العراقية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وتوقعت الدراسة ارتفاع هذه النسبة إلى 47% في حال حرمان العائلات العراقية من مفردات الحصة التموينية. وفي ضوء هذه الإحصائيات دعت الدراسة إلى اعتبار البطاقة التموينية من العوامل الإيجابية المهمة في توفير الأمن الغذائي في العراق، كما أوصت بعدم إلغائها أو إبدالها بمبالغ مالية مجزية وفقا لما اقترحه بعض الاقتصاديين. وفي تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي تحدث الدكتور مهدي العلاق المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء عن أهم ما تضمنته الدراسة من استنتاجات وإحصائيات وتوصيات حول حالة الأمن الغذائي في العراق، مؤكدا أهمية إنجاز خطة الإصلاح الاقتصادي دون المساس بمستوى معيشة الفرد في العراق. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، وأجاب فيها أولا عن سؤال يتعلق بتعريف مفهوم الأمن الغذائي من الناحية الاقتصادية.
الحقيقة الأمن الغذائي يعرف دوليا بأنه قدرة الناس على تأمين غذائهم بالكمية الكافية، أن يكون متاحا لهم، أن يستطيعون الاستفادة منه في الوقت المناسب للفئات والشرائح المختلفة. نفذنا الحقيقة مسح للحالة التغذوية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وأطلقنا نتائج هذا المسح. الحقيقة أظهرت نتائج المسح أن 22% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، أي أن الغذاء غير متاح أو غير ممكن الاستفادة منه لشرائح المجتمع، لا سيما الفئات الهشة منه. ولكن إذا ما جردت الأسر من الاستفادة من معطيات البطاقة التموينية، فإن هذا الرقم اللي 22% اللي هو أصلا يعتبر مرتفع سيرتفع إلى 47%. ولذلك كانت توصياتنا شفافة وصريحة أن أي تفكير بإلغاء البطاقة التموينية، وهذا يعني شعار رفعته وزارة التخطيط برغم ما يقال عن الآثار الاقتصادية السيئة أو السلبية لموضوع البطاقة التموينية، وهذا موضوع نقاش علمي، ولكن الظرف الحالي لا يسمح بأن نضيف أعباء أخرى جديدة على المواطن العراقي، وأن نعرقل قضية الأمن الغذائي التي تعتبر هي الأساس في مستوى معيشته. ولذلك كانت توصيتنا واضحة بإبقاء البطاقة التموينية أو إعادة النظر بها بشكل إيجابي، بحيث لا تمس حياة المواطنين ولا تزيد من أعبائه برفع مستوى نسبة عدم الأمن الغذائي في العراق من 22% إلى 47% إذا ما جرد المواطن من استخدام البطاقة التموينية.
إذن هنالك نقاش وجدل يعني دائر في مؤسسات الدولة باحتمالية إلغاء البطاقة.
لا، هو في الحقيقة تعرف أن الإصلاح الاقتصادي أمر مطلوب، ومراجعة الخطط والمشاريع المنفذة قضية صحيحة، ولكن بسبب الظرف الحالي فإن المس بحياة المواطن دون أن توفر فرص عمل مناسبة، دون أن تزيد من مستوى الخدمات، حقيقة يعتبر هذا الموضوع مبكر. يمكن التفكير لاحقا بكيفية يعني ترشيد هذا النظام بحيث يفيد الطبقات التي فعلا هي بحاجة إليه. أما في الوقت الحاضر ومع وجود يعني نسبة مهمة لحالات عدم الأمن الغذائي وأن تضيف أعباء جديدة، في الحقيقة أعتقد أن هذا الوقت غير مناسب لهم.
طيب، هل هنالك مؤشرات يعني البرنامج الذي خرجتم به والنتائج التي خرجتم بها تؤكد على أن الكثير من العوائل والأطفال يعانون من سوء تغذية؟
نعم.
ونتيجة سوء الغذاء أو يعني عدم وجود أمن غذائي لكثير من العوائل العراقية؟
الحقيقة التقرير بتفاصيل عديدة، سأشير إلى مؤشر واحد فقط اللي هو مؤشر التقزم للأطفال دون الخامسة. هذا المؤشر الحقيقة يعكس مشاكل تغذوية يعاني منها الأطفال. نسبة التقزم في العراق الآن 22% يعانون من ظاهرة التقزم اللي هو قصر القامة مقارنة بالعمر. وهذه الحقيقة الخطورة لا تكمن في قضية قصر القامة، إنما تؤثر حتى في القابليات الذهنية ونمو الإنسان لاحقا. ولذلك يعني هذا التقرير عكس بشكل واضح أن هناك فعلا معاناة. الحقيقة برنامج الأغذية العالمي حاول أن يضع بعض الحلول، ولا أقول حلا سحريا، من ضمنها دعم بعض المناطق التي تؤكد الدراسة أنها تعتبر من المناطق الهشة التي تحتاج إلى دعم تغذوي. يعني يعدون برنامج لشمول حوالي 37 قضاء ببعض المعونات الغذائية، الطحين المدعم والبسكويت للأطفال، قد يحل هذا نسبيا جزء من المشكلة، ولكن المشكلة أكبر من حلول نسبية كهذا الحل.
خطط الاستثمار الموجودة الآن في البلد والتي تعدون لها كوزارة التخطيط، برأيكم ما هو الخلل في تنفيذ خطط الاستثمار الاقتصادية؟
الحقيقة الكثير من الجهات تحيل مسألة عدم تنفيذ الخطط إلى الجانب الأمني، يعني هذا هي الدرجة الرئيسية، لكن نعتقد أن هناك مناطق آمنة بالإمكان الاستثمار فيها وبإمكان إقامة المشاريع. خطة 2007 خطة على ما هو واضح، وكما أعلن أكثر مرة خطة طموحة وتكاد توازي ما يسمى بالتنمية الانفجارية. نأمل أن تستثمر بالشكل الصحيح.
إذن يعني وزارة التخطيط ستنفذ يعني ما عليها، وهنالك تنسيق مكثف مع باقي الوزارات لأجل الخروج بنتائج إيجابية؟
نعم، التخطيط الحقيقة دائبت منذ شهور على إنضاج هذا المنهاج. هي الحقيقة هدفها أن تصل إلى سبل وآليات لتسريع عملية التنمية وتبني المنهاج الاستثماري وعدم توفيت الفرصة كما حصل في السنوات السابقة بأن تنفذ 20 أو 15% من المنهاج الاستثماري واللي أمواله مرصدة ومتحققة.
أخيرا في مسألة ما أشرتم له في التقرير مع نظام الغذاء العالمي بأن نسبة كبيرة من العوائل تعتمد بشكل كامل ولا تصرف سوى 15 دولار فقط إلى غذائها، وهذا يعني شيء لا يحدث إلا في العراق.
هو الحقيقة نظام البطاقة التموينية يعني عكست الدراسة مالتنا، أن الأسر فعلا يعني في أكثر أو غالبيتها الحقيقة تعتمد بشكل رئيسي على مواد البطاقة التموينية. قسم آخر يضيف إلى المواد التموينية بالتأكيد، يعني للفقرات قصدي التي توزع عن طريق البطاقة كميات إضافية، ولكننا أكدنا كما بينت في الدراسة وفي يعني احتفاليات الإصدار أنه من الصعب أن يمس يعني هذا النظام حاليا بأي تغيير أو تعديل إلا باتجاه تحسينه بما يخدم المواطن وزيادة رفاهيته.
كان هذا اللقاء مع الدكتور مهدي العلاق، مدير الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
التعاون الاقتصادي بين العراق والكويت. في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والكويت، أعلن في الكويت أخيرا أن شركة العراق القابضة التي يملكها اقتصاديون عراقيون وكويتيون ستساهم مع إحدى الشركات الأمريكية في تأسيس شركة للخدمات المالية في العراق لتقديم خدمات إدارة وإصدار البطاقات الائتمانية بجميع أنواعها وقبول البطاقات على الصرافات الآلية وإدارة وتشغيل وتأجير ومراقبة الصرافات الآلية وأنظمة الدفع الإلكتروني للفواتير، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصارف في مختلف مجالات الخدمات المالية. وأضاف محمد النقي رئيس مجلس إدارة شركة العراق القابضة أن الشركة قامت بتأسيس شركة إعمار العراق للاستثمارات العقارية والسياحية بالاشتراك مع أكبر مجموعة تطوير عقاري في العراق بهدف الدخول في مشاريع تطوير عقاري كبيرة ونوعية. في غضون ذلك وفي سياق متصل بمجال الاستثمارات العقارية، أعلن في أربيل عن تأسيس شركة عراقية كويتية عقارية جديدة لإقامة مجموعة من المشاريع التي سيباشر بتنفيذها منتصف العام الحالي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان، ويتضمن مقابلتين أجراهما مع مدير المشاريع في الشركة الوطنية العقارية الكويتية أسامة البدر وكبير مستشاري هيئة تطوير كردستان سامي جلال.
بهدف إقامة مشاريع استثمارية في كردستان العراق، أعلن بأربيل عن شراكة عراقية كويتية في قطاع الاستثمارات العقارية. الشركة الوطنية العقارية الكويتية وهيئة إعمار كردستان هما المجموعتان اللتان تقفان وراء الشراكة التي تمخضت عن تأسيس شركة عقارية جديدة باسم شركة كردستان للتطوير العقاري. وفي مراسم الإعلان عن الشركة تم الإعلان عن أول مجموعة مشاريع ستقيمها الشركة منتصف العام الجاري 2007 بمدينة أربيل. أسامة البدر مدير المشاريع في الشركة الوطنية العقارية الكويتية أوضح لإذاعة العراق الحر أهمية هذه الشراكة العراقية الكويتية بقوله:
كردستان ديفلوبمنت كوربوريشن، هيئة تطوير كردستان، هم شركائنا في عمليات التطوير العقاري في كردستان، وإحنا نعتز بهالشراكة حقيقة، لأنه هيئة تطوير كردستان في صلب أهداف أعمالها وخلق الفرص الجديدة المرتبطة بمتطلبات الحياة، وبالتالي هالفرص هذه راح تتمثل بمشاريع مثل المشروع اللي انت جنابك شفته، زائدا مشاريع ثانية لها علاقة بمستثمرين آخرين بشكل أو بآخر.
وسألنا البدر عن تفاصيل المشروع العقاري الأول الذي ستبدأ الشركة الجديدة بتنفيذه، فرد بقوله:
هو مشروع متنوع في جميع التفاصيل الخاصة فيه، مثل ما تشوف يتحمل المشروع 6 مكونات. المكونات تتمثل بمجمع للأخر offices, office complexes, و hotel من 300 غرفة، و apartment complex، و cinema و entertainment complex، و mall و hypermarket. هالcombination هذا حقيقة يمثل الخليط الاجتماعي المطلوب تلبيته من قبل البيئة اللي موجودة في أربيل بالدرجة الأساس. هالأشياء هذه حاليا غير موجودة بالصورة اللي احنا قاعد نفكر فيها وبالشكل اللي قاعد نعرضه على الأخوان هنا، وبالتالي نعتقد أن الأفكار المرتبطة بالتأسيس والإنشاء والتطوير لهالمشروع هذا هي أشياء مرتبطة بالدرجة الأساس بحاجات المنطقة بصورة مباشرة. زيادة على هالمشروع أو على هالأفكار هذه، أنا أعتقد أن كلفة بناء المشروع في حالة انتهاء رح أعتقد تتجاوز 120 مليون دولار، وهذه أحد المشاريع اللي قاعد نفكر فيها حقيقة. إحنا في عندنا أفكار كثيرة لعدة مشاريع أخرى بالمستقبل القريب.
أما سامي جلال كبير مستشاري هيئة تطوير كردستان أحد طرفي التأسيس في الشركة العقارية الجديدة، فقال أن جذب المستثمرين الأجانب ومن دول المنطقة للعمل في كردستان هي جزء من سياسة حكومة إقليم كردستان في برنامجها الإعماري والاقتصادي. جلال كشف عن وجود شركاء آخرين عدا الشركة العقارية الكويتية سيتم الإعلان عنهم ودخولهم في مجال الاستثمار في كردستان لاحقا.
عندنا كثير، عندنا من الدول الأوروبية أيضا عندنا منها، بس ما يعني ما نحب نذكر إلى أن ما تكمل كل، يعني ما نريد نخلي أي برسنتج خلينا نقول ناقص، نريد نكمل العملية الاقتصادية كاملة وعلى ضوءها نعلن. بس عندنا مشاريع أكثر من مع أوروبيين ومع شركات أخرى.
وعودة للمشروع العقاري الأول الذي سينفذ بواسطة شركة الاستثمارات العقارية العراقية الكويتية المشتركة، أبدأ كبير مستشاري هيئة تطوير كردستان رأيه في أهمية هذا المشروع بقوله:
المشروع بضخامته رح ينطي فد طفرة نوعية بالنسبة لل خلينا نقول تقاليد السوق. نحاول إنه نوصل مستوى الأسواق ومستوى المبيعات وسوق الطلب والعرض في كردستان إلى ما موجود في دول الجوار من دول الخليج العربي أو دول الأردن وسوريا وتركيا. هذا المشروع رح يمكن إنه رح تجي شركات أجنبية أنه تجي تعرض منتجاتها، تجي ماركات.
انتهى التعليق. كان هذا تقريرا عن شراكة عراقية كويتية في مجال الاستثمارات العقارية في إقليم كردستان العراق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.